أنه لا بد أن يوضع حد أدنى للحضور. يعني إذا كنا أصلا قليلين فيفترض أن يكون في حد أدنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قد وقفنا في الدرس السابق عند قبر المؤلف رحمه الله تعالى، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ومر معنا معنى الإلحاد وأنه يشمل الإلحاد في الأسماء ويشمل الإلحاد في الآيات، وقصد به هنا على وجه الخصوص إلحاد الأسماء لأنه أخص ومتعلق بما نحن بصدده. والله تعالى يقول: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ومن الإلحاد ترك دعاء الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء، ومن الإلحاد كذلك تسمية المشركين لآلهتهم بالأسماء التي هي لله سبحانه وتعالى، فاللات من الله والعزى من العزيز ومنات من المناة، كل هذا نصر في الإلحاد. أهل السنة لا يلحدون في أسماء الله ولا يلحدون في آياته ولا يكيفون الله سبحانه وتعالى كذلك. والكيف معناه اعتقاد الكيفية أو اعتقاد كيفية صفة معينة. وهنا يبين رحمه الله تعالى مفارقة أهل السنة لأهل الكتابين اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى ألحدوا في أسماء الله وآياته أو كيفوها أو مثلوها. وذهبنا بعيدا إلى اليهود والنصارى لأن كل بدعة ينتقدها المبتدعون المنتسبون إلى الإسلام غالبا لها أصول عند أهل الكتابين. فقضايا الاعتقاد مثلا في الأسماء والصفات نجد أن اليهود قد سبقوا إليها. فقال اليهود فيما يتعلق بالله تعالى: قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فعطل الله سبحانه وتعالى عن صفة من صفاته. والنصارى نسبوا لله ما لا يكون، زعموا أن الملائكة بنات الله والمشركون. والنصارى سموا الله سبحانه وتعالى أذن. فهذه الملل السابقة غالبا كل انحراف أو بدعة لا بد أن يكون منشأها وأصلها مأخوذ عن هؤلاء. أهل السنة لا يلحدون ولا يكيفون ولا يمثلون صفات الله تعالى بصفات خلقه. قال المؤلف: لأنه لا سمي له. وهذا التعليل تعليل مهم، يعني أن أهل السنة لا يمثلون لا يعطلون لا يكيفون لأن الله سبحانه وتعالى لا سمي له، لا مثيل له يقاس به من خلقه. فلذلك ما أثبته لنفسه يثبتونه له، وما نفاه عن نفسه ينفونه عنه. وهنا أراد شيخ الإسلام بهذا التعليل أيضا أن يبطل محتوى ذاته أهل الباطل من المتكلمين والفلاسفة الجهمية المعتزلة إلى آخره. ما هي مفترزاتهم الباطلة؟ مفترزاتهم الباطلة أنهم يقولون أننا إذا أثبتنا الصفات لله تعالى فإننا نشبه الله بخلقه، فبالتالي المطلب من هذا المأزق أن ننفي الصفات. فوقعوا أولا في نفي الصفات، وقبل نفي الصفات وقعوا في التشبيه. ولا أدري ما هو داعي التشبيه هنا. شيخ الإسلام نسب لهم هذه المقدمة فبين في ثنايا كلامه أن الاشتراك في أصل المعنى لا يدل على الاشتراك في كل المعنى، وإنما هناك بدل معين يشترك به الخالق المخلوق. لذلك حتى لما عبر بقوله لا تنفيه ولم يعبر لا تشبيه كان تعبيره أدق من التعابير التي يستخدمها غيره. فكثير من كتاب أهل السنة مثلا يقولون نثبت لله ما أثبته دون تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف. أما شيخ الإسلام فاختار العبارة القرآنية بدون تنفيذ ليس كمثله شيء، لأن التشبيه قد يقع الحد الأدنى من التشبيه وهو أن يشترك الخالق والمخلوق في أصل المعنى. هذا لا ينكر أهل السنة. الله حي والمخلوق حي، الله له يد والمخلوق له يد. لكن الذي ينفيه شيخ الإسلام وأهل السنة أيضا الاشتراك في كل الصلة في حقيقتها في كيفيتها في التطابق من كل وجه، هذا باطل ولا يمكن أن يقول به أحد. الله بمن لا كفء له، لا ند له، لا سمي له ولا نظير له. والكفء والسمي والند جاء في القرآن متقاربة في المعنى. قال الله تعالى: هل تعلم له سميا؟ وقال: ولم يكن له كفوا أحد. وقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. هي متقاربة في المعنى لكن عند التذكير لكل واحد منها معنى خاص. وهنا قاعدة مهمة جدا وهي حين قال: ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له. هذه القاعدة التي يقررها هنا مفادها أن الكلام في الصفات كالقول في الذات. الكلام في الصفات كالقول في الذات، وهذه القاعدة حتى نجليها معناه أنه كما أن ذات الله لا يشبهها شيء من الذوات، فكذلك صفات الله لا يشبهها شيء من الصفات. كذلك الكلام في الأسماء فرع عن الكلام في الذات. الكلام في الأسماء كالقول في الذات، كما أن الله سبحانه وتعالى له ذات لا تشبهها الذوات فله أسماء لا تشبهها الأسماء. وهذه قاعدة مهمة جدا وهي رد على هؤلاء الذين تهوكوا في لي أعناق النصوص حتى ينزلوا الله تبارك وتعالى، فأخلوا الله سبحانه وتعالى عما أثبته لنفسه. قال: ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. إذا ذكر العلة الأولى لإثبات ما أثبته لله سبحانه وتعالى من الأسماء أن الله سبحانه وتعالى ليس له سمي، والعلة الثانية أن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بأحد من خلقه، لا يقاس بأحد من خلقه. هنا نصف لمبدأ أهل الباطل. أهل الباطل الذين ينفون سبب هذا النفي عندهم أنه قام بأذهانهم القياس، فلما قاسوا الله بخلقه أرادوا أن ينزهوه فوقعوا بالتعطيل. دائما المقدمات الباطلة ينتج عنها مخرجات باطلة. فحين يقول لا يقاس بخلقه هذا نسف لأصلهم. طيب ما هو أصل هؤلاء المتكلمة؟ أصلهم أنهم يقولون ننفي عن الله تعالى ما يقتضي العقل نفيه، ونثبت لله تعالى ما يوجب العقل إثباته. وهنا يصلون بها قضية أكبر وهي أنهم عقلوا مصدر التلقي وهو الكتاب والسنة، واتخذوا مصدرا للتلقي آخر لم يأتي به الكتاب والسنة في باب العقائد. الله سبحانه وتعالى غيب، بل هو أعلم الغيب جل وعلا، ولا يمكن أن نعرفه ذاتا ولا أن نعرفه صفاتا ولا أن نعرفه أسماء ولا أن نعرفه أفعالا إلا من طريقين اثنين: إخباره سبحانه وتعالى عن نفسه، أو إخبار الصادق المصدوق عنه صلى الله عليه وسلم. إخباره عن نفسه أو إخبار الأنبياء والرسل عنه جل وعلا، لأن كلامهم وحي يوحى وليس منطوقهم لعند أنفسهم. وعليه إذا ثبت عندنا أن هذا هو مصدر التلقي القرآن والسنة، فإن كل المصادر التي بعد ذلك تطرح. ومن المصادر التي اعتمد عليها أهل الباطل العقل، فأثبتوا لله بزعمهم ما يقتضي العقل أو يوجب العقل إثباته فيما يسمونه واجب الوجود، لهم أسماء لله سبحانه وتعالى يسمونه القديم واجب الوجود أسماء، حتى يعني لم يأتي بها نص قرآني ولا يخلو عند التحقيق من شيء من الناس، علوم عما اختاره الله لنفسه إلى ما نحتوهم. فالشيخ الإسلام لما قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى نسف أصلهم من أن العقل هو الذي يثبت وينفيه. طيب لماذا يا شيخ الإسلام؟ قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، فلما كان أعلم بنفسه كان سبحانه وتعالى هو المتحدث عن نفسه، هو الذي جل لنا نفسه، وهو الذي وصف لنا نفسه سبحانه وتعالى، وهو الذي سمى لنا نفسه لأنه أعلم العالمين بنفسه، وهو أيضا أعلم بغيره. طيب أعلم بنفسه، عرفنا أنه الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن نفسه لأنه أعلم بنفسه، لماذا أدرج شيخ الإسلام كلمة بغيره؟ يعني ما المراد من إدراج هذا والحديث عنه سبحانه وتعالى؟ ما في حشو الحقيقة في متن العقيدة الواسطية، والعبارة أن تلقاها شيخ الإسلام مع المر معنا أنه كتب هذه الرسالة بعد صلاة العصر يعني على وجه السرعة. قوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره، المعنى أنه حين حدثنا عن صفاته وهو يعلم سبحانه وتعالى أن المشترك اللفظي في هذه الصفات قائم به وقائم بخلقه، فإنه سبحانه وتعالى لو كان يقع من كلامه ما يحدث اللبس لما حدث عن نفسه بما يقع من خلاله اللبس. يعني يريد أن أقول له أن اللبس إنما حصل من ذات أذهان هؤلاء، وإلا فكلام الله سبحانه وتعالى عن نفسه لكونه أعلم بنفسه وأعلم بغيره كلام متسق وكامل من كل وجه، وليس فيه أي شبهة الإبهام أصلا. يعني حين يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن أن له يدين، ويحدثنا عن أن الخلق أو بعض الخلق لهم يد، يعني هذا المشترك لا يقع إلا عندما وقع في نفسه آفة أنه يقتضي التمثيل. الإنسان السالم اللي على الفطرة لو قيل له إن للخالق يد أو للخالق بصر وللمخلوق بصر لما اقتضى هذا أن يقول أن البصر المخلوق مثل بصر الخالق، لكن لما قامت الشبهة وقع عنده هذا. إذا هو يقول ولا يقاس بخلقه فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وهو أيضا أصدق قيلا وأحسن حديثا. قال الله تعالى عن نفسه ومن أصدق من الله حديثا، وقال عن نفسه ومن أصدق من الله قيلا. فالله سبحانه وتعالى جمع بكونه أعلم بنفسه وبغيره، وبكون حديثه صدق، وبكون حديثه حسن. فحديثه صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، مع قيام هذه الصفات كلها كان ذلك مستلزما أن نؤمن بما وصف الله به نفسه دون أن يقع في أذهاننا شيء من هذا الخطل الذي وقع في أذهان أهل الباطل. قال شيخ الإسلام ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. لما انتهى من بيان أن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وأن الله سبحانه وتعالى صادق في حديثه، أخبر أيضا أن الرسل صادقون، وهو هنا يريد أن يقرر لنا مصادر التلقي كما أسلفت. مصادر التلقي في باب الصفات والأسماء كلام الله وكلام رسوله، الله كلامه الصدق وكلامه أحسن الحديث، ورسله صادقون فيما يخبرون عن ربهم جل وعلا ومصدقون أيضا. فبالتالي تمت مصادر التلقي على أكمل وجه، فلم يبق لأحد الحجة أن يضل في هذا الباب بعد البيان وصدق الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هؤلاء الرسل صادقون لم يكذبوا فيما يحدثون به عن الخلق، أفيكذبون فيما يحدثون به عن الخالق سبحانه وتعالى؟ وإذا كان أحدهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بالصدق والأمانة، فإن جملتهم كذلك موصوفون بالصدق والأمانة، فهم وهم صادقون فيما يحدثون به وهم عند أتباعه مصدقون. المشركون لما جاءوا إلى أبي بكر في حادثة الإسراء والمعراج وأرادوا أن يزلزلوا إيمانه وقد زلت أقدامهم بعد ثبوتها، قال كلمة صارت بعد ذلك أصلا يتكئ عليه كل مؤمن، قال أو قد قال؟ إن كان قد قال فقد صدق. العبرة عند أهل الإيمان أن يقول الرسول، أن يثبت السند أن الرسول قال هذا القول، فإذا قال فإننا نصدقه لأننا نصدقه من الغيبيات، وهذه وظيفة الرسل أحد أركان الإيمان أن نصدقه في الغيبيات، وهم مصدقون أصلا كما في حديث عبد الله بن مسعود كما قال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فهو صادق في كلامه ومصدق في مقاله عليه وآله الصلاة والسلام. فالأنبياء والرسل صادقون ومصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. الذين يقولون على الله ما لا يعلمون هم من أصحاب الديانات الباطلة ومن أصحاب الطوائف والملل المنتسبة للإسلام الذين تلقوا هذا الأصل منهم، فهؤلاء عارون عن الصدق والصحة فيما يقولون، لأنه ليس لهم مستمسك. كيف يحدثون عن الله سبحانه وتعالى فيوجبون له بعض الأسماء وبعض الصفات وهم أصلا لم يروا الله سبحانه وتعالى، وهم أصلا لم يحدثهم صادق عن الله. يعني الأشياء الغيبية لا يمكن معرفتها إلا برؤيتها واحد، أو رؤية شبيهها اثنين، أو الخبر الصادق عنها عن هذه الغيبيات. فهم لم يروا الله سبحانه وتعالى ولم يروا ما يشبه الله، لأنه لا مثيل له ولا ند ليس كمثله شيء، ولم يحدثهم صادق فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيب الله سبحانه وتعالى. فبالتالي من أين لهم يعني مصدر التلقي؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ إذا كان الرسل صادقون مصدقون، فأهل البدع في باب الأسماء والصفات مجانبون لطريق الرسل لأنهم يقولون على الله ما لا يعلمون. والقول على الله بغير علم هو آفة أهل الكتابين من قبل، وقد عدل الله سبحانه وتعالى في الكبائر الطغام العظام الكبرى. قال الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذلك القول على الله بغير علم إحدى الكبر، أحد الجرائم العظيمة. قال بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يعني لهذا لما تقدم كله قال الله سبحانه وتعالى سبحان ربك، وسبحان اسم مصدر يدل على التنزيه، فالله سبحانه وتعالى ينزه نفسه، فقال سبحان ربك، وربك أي يا محمد، والإضافة هنا إلى المخاطب الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم إضافة تشريف، إضافة تشريف، سبحان ربك وربك يا محمد هو رب العزة. ولما تمت العزة له سبحانه وتعالى من كل وجه، العزة في العلو والقهر والغلبة والتمام، كان جل جلاله منزها عما يصفه به الواصفون من صفات النقص، فهو سبحانه وتعالى منزه. لذلك من أعظم الذكر سبحان الله، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وهو من أكثر الأذكار دوران على الألسنة لأن فيه تنزيه المولى سبحانه وتعالى. وبعد أن نزه نفسه سلم جل جلاله على المرسلين، سلم عليهم سبحانه وتعالى وهو اسمه السلام لسلامة ما جاءوا به، ثم بعد ذلك حمد نفسه فقال والحمد لله رب العالمين. وهذه القطعة من الآيات وردت في سورة الصافات التي جاء في أولها عزوف المشركين عن التوحيد ونسبتهم لله سبحانه وتعالى الولد، فنزه الله سبحانه على نفسه وسلم على المرسلين لأنهم سلموا من النقص ومن العيب، وسلموا أيضا فيما نقلوه عنه سبحانه وتعالى، وسلموا أيضا فيما اعتقدوه، فهم سلام في سلام في سلام. ثم حمد الله سبحانه وتعالى نفسه، والجمع بين الحمد والتسبيح هو لاستدعاء الكمال له سبحانه وتعالى، أو لوصف الله تعالى بالكمال، لأن التسبيح يدل على الكمال، لكن هذه الدلالة دلالة التزام، والحمد يدل على التنزيه بالمطابقة ويستلزم الكمال. فالحمد إذن يدل على الكمال بالمطابقة ويستلزم التنزيه، والتنزيه يدل على الكمال بالاستلزام ويدل على التنزيه بالمطابقة التسبيح. فجمع الله سبحانه وتعالى لنفسه بين التسبيح يعني تنزيه على النقائص، وبين الحمد لأنه جمع الكمالات كلها سبحانه وتعالى، قال والحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. وهذه كلمة عامة يدخل فيها أهل الكتابين وكل أهل باطل يأتون بما لا تستلزمه أسماء الله وصفاته إلى قيام الساعة، وهذا التسبيح دائم من ذلك الوقت إلى قيام الساعة، يعني الله سبحانه وتعالى يسبح نفسه حتى عن المقولات التي ستظهر والتي ربما لم تظهر الآن مما يقوله أهل البدع ومردا من المقالات كما أسلفت واحدة. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون، وسلم على المرسلين، قال لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. هنا مسألة يبحثها أهل العلم: المرسلون معصومون فيما يبلغونه عن الله سبحانه وتعالى، هذا محل اتفاق بين أهل السنة، لكن السؤال: هل يقع من المرسلين خطأ أو زلل في تبليغ بعض الآية؟ يعني هل يقع من المرسلين خطأ فيما يبلغون عن رب العالمين؟ السؤال لكم. لا يقع. طيب ما الجواب عن قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم؟ كيف نجاوب على هذا؟ طيب حتى لا تحاروا الأنبياء والرسل معصومون فيما يبلغون عن الله سبحانه وتعالى، وإذا وقع من الشيطان إلقاء لهم فيما يبلغون عن الله فالعبرة بآخر الأمر، أن الله سبحانه وتعالى ينسخ أن يلغي ما يلقيه الشيطان عليهم ثم يحكم آياته. يعني حتى هذا لو وقع فإن الله سبحانه وتعالى لا يقره، والأصل أن الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن ربهم سبحانه وتعالى. في هذا رد على الذين ينفون سحر النبي عليه الصلاة والسلام بدعوى أننا لو أثبتنا أنه سحر عليه الصلاة والسلام لأثبتنا أنه وقع منه حال سحره تبليغ عن رب العالمين بما لم يكن، وهذا من أبطل الباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سحر، الحديث ثابت في الصحيح، ومع كونه قد سحر إلا أنه كان يخيل إليه أنه فعل شيئا ولم يفعل، ولم يقع في هذه الفترة أنه بلغ عن رب العالمين شيء تحت تأثير السحر، لأنه لو وقع وحاش أن يقع لما أقره الوحي ولنسخه الله سبحانه وتعالى ثم أحكم آياته والله عليم حكيم. قال: وهو سبحانه سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، قاعدة مهمة جدا كما بينها العلماء في باب التوحيد كله في قوله لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله جمعت بين النفي والإثبات، نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية الحق لله سبحانه وتعالى. فكما وضع ذلك في أصل التوحيد كذلك يقع في فرعه في باب الأسماء والصفات، فإن هذا الباب مشتمل على ركنين النفي والإثبات. صفات نفي ننفيها عن الله سبحانه وتعالى، بمناسبة الفلاسفة المناطق المتكلمون يسمونها صفات سلب، صفات النفي، وأخرى صفات إثبات نثبتها لله تبارك وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى مثلا يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فننفي عن الله سبحانه وتعالى اللغوب والتعب، ونثبت لله ما أثبته لنفسه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين مثلا، فأثبت لنفسه أنه الرزاق وأثبت لنفسه أنه ذو القوة. نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم فقال وما ربك بظلام للعبيد، فننفي عن الله سبحانه وتعالى هذه الصفة، ونثبت له تبارك وتعالى العدل كما قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهكذا. فباب الأسماء والصفات قائم على النفي والإثبات، ننفي عن الله صفات النقص ونثبت له صفات الكمال، وسيمر معنى تأصيل لهذا لأن القاعدة ليست مرسلة هكذا، وإنما صفات النقص التي ننفيها عن الله تعالى نثبت كمال الضد. فإذا نفينا عن الله العجز أثبتنا له كمال القوة، وإذا نفينا عن الله السنة والنوم أثبتنا له كمال الحياة والقيومية، وإذا نفينا عن الله تعالى الظلم أثبتنا له كمال العدل، لأن النفي المجرد لا يقتضي المدح. مجرد أن نقول فلان ليس بظالم ليس بالضرورة أن يكون هذا مدحا، بل قد يكون ذما في صورة مدح، كما قال الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. بابي الله يظهر أن هذا مدح، لكن المتأمل يرى أن صغر القبيلة فسماها قبيلة، وهذا التصغير فيه ضرب من التحقير. فالنفي مجرد يعني ليس مدحا، ولذلك لا يقال في مدح الملوك ولا في كلام الشعراء مثلا، لا يقال فلان لا يسرق ولا يزني ولا يأكل أموال الناس بالباطل ولا، وإنما إذا أرادوا أن يمتدحوا شخصا أثبتوا له الكمالات والصفات والنعوت إلى آخره. وهنا قال أهل العلم الله سبحانه وتعالى إذا نفيت عنه صفة نقص فإنه يجب أن يثبت مكانها كمال ضد هذه الصفة. إذا نفينا عن الله نقصا فإننا نثبت له كمال الضد، لأن كمال ضد يعني كمال الضد لهذه الصفة هو كمال المدح في الصفة المقابلة لها، لا تأخذه سنة ولا نوم لتمام حياته وكمال قيوميته جل وعلا، وهكذا. قال رحمه الله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. لما قرر أن المرسلين صادقون فيما يخبرون عن ربهم، مصدقون فيما يخبرون عن ربهم، قال لا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون، بخلاف غيرهم فإنهم عدلوا عن طريقة المرسلين إلى سبيل المتكلمين والفلاسفة والمناطق، أهل السنة لا يعدلون. لماذا لا يعدلون؟ لأن سبيل الأنبياء والمرسلين هو الصراط المستقيم، الطريق الواضح البين الذي لأهميته نسأل الله تعالى كل يوم 17 مرة في الفرائض فقط خلى النوافل نسأله بعد المقدمات الثناء والتحميد والتمجيد أن يهدينا إلى هذا الصراط المستقيم. هذا الصراط هو سبيل المرسلين طريق الأنبياء. يقول الله تعالى في شأن الفاتحة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة اسم من أسماء الفاتحة. فإذا قال العبد الحمد لله، إذا قرأ الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قرأ الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قرأ مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين. ثم بعد هذه المقدمات يسأل الله شيئا واحدا محددا وهو اهدنا الصراط المستقيم. فهذا يدل على عظم هذا الطريق الذي نصرف له قراءة هذه السورة 17 مرة ونصرف له هذه المقدمات من المثاني والمحامد حتى نصل إلى هذا المطلوب الأعظم دونا عن غيره، صراط الذين أنعم الله عليهم. صراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم. طيب لماذا أفرده هنا مع أن الطرق كثيرة؟ لماذا جعله واحدا؟ جعله واحدا لأن الطرق المتعددة لا توصل إلى الله. طيب هل يأتي بمعنى طرق يعني هو صراط مستقيم يهدي به الله ومن اتبع رضوانه سبل السلام؟ هنا وصف الطرق بأنها سبل مع أن الصراط المستقيم واحد، كيف يمكن أن نجمع؟ قال الله تعالى في أخرى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فجعلها جمع، جعل هذه السبل جمع. كيف نجمع بين الصراط واحد وبين هذه السبل التي ذكر الله؟ كيف يمكن أن نجمع؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خط مرة خطوطا ثم قال هذا سبيل الله وجعل على يمينه وعلى يساره خطوطا وقال هذه السبل وعلى كل سبيل شيطان، فمن حاد على الصراط المستقيم دخل في شيء منها أو تولته الشياطين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لا أطيل عليكم، لا إشكال، لأنه في الواقع المقصود أن هذه السبل هي الطرق والمنافذ التي تؤدي أو تصب في الطريق الواحد. والصراط المستقيم اختلف كلام أهل العلم في معناه، فمنهم من قال إن الصراط المستقيم هو القرآن، ومنهم من قال الصراط المستقيم هو الإسلام، ومنهم من قال إن الصراط المستقيم هو الرسول، وكلها تصدق على كلها، لأن القرآن يدل على الإسلام وعلى الرسول، والرسول يدل على الإسلام وعلى القرآن، وهكذا. قال: فلا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين. بدأ يفصل ما هو هذا الصراط المستقيم، وتعريف الصراط هنا بتعريف سالكيه، صراط من؟ صراط الذين أنعم الله عليهم. واختار الله أن يعرفنا به بطريق سالكيه كما في سورة الفاتحة. فمن هم هؤلاء السالكون؟ هم الذين عناهم الله تعالى في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مع الذين أنعم الله عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ قال: النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعلنا منهم. ومن أهل العلم من قال الصراط المستقيم هو المعني في سورة مريم بقوله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فإذا هذا الصراط هو سبيل الأنبياء، وقد عرفنا الأنبياء والرسل القوم الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى بشريعة وأمرهم بتبليغ هذه الشريعة. ويليهم الصديقون، والصديقون مبالغة من الصدق، فالصديق أبلغ من الصدوق، وهو الذي التزم الصدق منهجا وسلوكا. قال الله تعالى في شأن أبي بكر: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فسمي أبو بكر صديقا لكثرة تصديقه للنبي عليه الصلاة والسلام. فالذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر. قال الله تعالى بعد أن جمعهم: أولئك هم المتقون. فالصديقون سموا بذلك لأنه كمل اتباعهم وصدقهم. يليهم الشهداء، والشهداء سموا بذلك لأن الله شهد لهم، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم، أو لأن الملائكة تشهد لهم بالجنة، أو لأن الملائكة تشهد موتهم وتحضرهم. وعبارة الشهداء أبلغ من أن تكون فقط شهداء المعركة، لأن شهداء أنواع، منهم شهيد المعركة وهذا معروف وله أحكامه الخاصة به، والشهداء الآخرين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سأل أصحابه ما تعدون الشهيد فيكم، فذكروا فقط شهيد المعركة، قال إذا شهداء أمتي قليل، وأخذ يعدل عليه الصلاة والسلام، فجعل في الشهداء الحريق والغريق والمرأة تموت في الطلق والهدم إلى غير ذلك. وبعض أهل العلم يقول الشهداء أنواع، هناك شهداء في الدنيا والآخرة هم الذين يقتلون في المعارك مقبرين غير مقبرين، خاصة إذا شهد النبي أيضا صلى الله عليه وسلم، وهناك شهداء في الآخرة وليس شهداء في الدنيا، يعني لا تلزمهم أحكام الشهداء الحريق والغريق والمطعون والمبطون والمقتول. بالمناسبة يدخل في ذلك أصحاب الأمراض الباطنية مثل السرطان أجارنا الله وإياكم، فإن هؤلاء كلهم مذكورون. وهناك شهيد في الدنيا وليس بشهيد في الآخرة، وهو الذي يظهر للناس أنه شهيد لكنه في علم الله غير ذلك، مثل الذي يقتل مدمرا ومنهزما، أو الذي يغل من المرض شيئا والعياذ بالله، مثل الغلام الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابه سهم ففرح الناس وقالوا هنيئا له الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلا إن الشملة التي أخذها من المغانم لم تصل القسمة لتشتعل عليه نارا والعياذ بالله. إذا الذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء وهم الصالحون أيضا. والصالحون هم الذين قاموا بما أوجب الله سبحانه وتعالى وانتهوا عما نهاه الله جل وعلا. وبهذا التعريف قد يدخل في عموم هذه العبارة التي يتبادر إلى ذهننا أنه لا يدخل فيها إلا من أكثر من الصلاة والصيام والبر والصلة، قد يدخل فيها الجم الغفير، لأن الحد الأدنى للصلاح هو أن يفعل العبد الواجبات على أن ينتهي عن المحرمات. مصداق حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص ولا أكبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح من صدق. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى حبه. والرجل الحقيقة لم يزد على أن ذكر الواجبات والانتهاء عن المحرمات دون مزيد عن العمل، بل صرح هو وقال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. والحديث في تفاصيله حتى مشكل عند بعض أهل العلم أنه لم يذكر بعض الواجبات، مثل البعض يرى أن الوتر واجب فلم يذكر الوتر إلى غير ذلك. الشاهد الذي أريد أن أصل إليه أن الصلاح هو أن يكون العبد تقيا وأن يكون لله وليا يستحق اسم الصلاح، وليس معناه الكثرة الكافرة من الأعمال. إن تجتنب كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين هؤلاء هم السالكون للصراط المستقيم. قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. قوله وقد دخل في هذه الجملة، هذه العبارة مهمة، قد يحتمل أنه أراد بها ما ذكره في أول الرسالة حين قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، فكأنه يتم هنا ويقول وقد دخل في هذه الجملة، يعني من الإيمان بما وصف الله به نفسه ما ذكره في سورة الإخلاص. وقد يراد من قوله وقد دخل في هذه الجملة ما ذكره آنفا من أن أهل السنة يجمعون في باب الصفات بين النفي والإثبات. والحقيقة أن السورة التي ذكرها صالحة لهذا وصالحة لهذا، والكلام كسر. قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعند شرحنا لكلامه رحمه الله تعالى يتبادر أولا إلى الذهن تسمية هذه السورة بالإخلاص، لم يرد لفظ الإخلاص في هذه السورة، فلماذا سميت بالإخلاص؟ قال أهل العلم لأنها خلصت في وصف الله تبارك وتعالى، فصارت كلها وصفا لله عز وجل. ويدل عليه حديث الرجل الذي كان يختم صلاته بقراءتها، فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فاستجوبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها صفة الله وأنا أحب أن أقرأها، فأخبره أن الله سبحانه وتعالى يحبه. قال هذه السورة تعدل ثلث القرآن، ولهذا كلام أهل العلم، أهل العلم قالوا تعدل ثلث القرآن لأن القرآن عقائد وأحكام وقصص، وهذه السورة اشتملت على ثلث العقائد فهي تعدل ثلث القرآن. وبيان أنها ثلث ورد به النص الصحيح كما عند البخاري في فضائل القرآن من قوله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا كيف؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وفي البخاري أيضا حديث الرجل الذي كان يردد هذه السورة ويحبها، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه، ثم قال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وهذا أيضا يجرنا إلى مسألة جانبية أخرى، وهي هل القرآن يتفاضل بعضه عن بعض؟ يعني هل بعض سور القرآن أفضل من بعض؟ وبعض آيات القرآن أفضل من بعض؟ نعم، بعض سور القرآن أفضل من بعض ولا شك، فالفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله، وسورة الإخلاص هذه أفضل من كثير من السور، وإن كانت أكبر منها في الكم والعدد. وبعض الآيات أيضا يتفاضل، فآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله. وهذا أيضا كذلك يجرنا إلى قضية أخرى، وهي هل صفات الله تعالى تتفاضل؟ طب سؤال، لماذا جرنا الحديث عن التفاضل بين الآيات والسور إلى التفاضل بين صفات الله؟ لماذا جرنا هذا إلى هذا؟ هذا مثل ما يقولون سؤال المليون. لماذا جرم الحديث عن التفاضل في الآيات والسور إلى التفاضل في صفات الله؟ نعم، لماذا؟ لأن القرآن منزل من واحد وهو الله عز وجل. لا، ما وصلنا إلى الإجابة، لكن حمنا حولها لما تحمله من الدفاع. هذا يجرنا إلى أصل، وهو أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فإذا تفاضل بعض كلام الله على بعض فهذا يجرنا إلى قضية أخرى، وهل بعض صفات الله أفضل من بعض؟ نقول نعم، بعض الصفات أفضل من بعض، بدليل قوله أعوذ برضاك من سخطك، وبدليل قوله إن رحمتي سبقت غضبي. وأهل السنة ما عندهم مشكلة في هذه القضية، وإنما المشكلة واقعة عند غيرهم، لأن زاوية الانحراف إذا بدأت صغيرة فإنها تتشعب وتنسحب إلى قضايا أخرى. دائما إذا فسد الأصل فسدت المخرجات والفروع التي تخرج عن هذا الأصل. الأشاعرة يرون أن الصفات لا تتفاضل. قلنا لهم يا معاشر الأشاعرة، لماذا لا تتفاضل؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، إن رحمتي تسبق غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي، كما في الحديث. كيف لا تتفاضل؟ هذا النص واضح. قالوا: لأن الله قديم وكله أمر واحد. طلاسم الحقيقة، يعني خلاف منهج القرآن طلاسم وفلسفات. أول شيء الله سبحانه وتعالى لا يوصف إلا بواسطة به نفسه، حتى كلمة قديم يعني إذا كان من باب الإخبار فتكون في معنى الأول الذي ليس قبله شيء. أما أن ننحت له اسما لم يسمي به نفسه فهذا لا نقبله. ثانيا، من الذي قال أن الأول الذي ليس قبله شيء يكون أمره كالشيء الواحد الذي لا يتفاضل بعضه عن بعض؟ ما الدليل على هذا الشيء إلا ما يزعمون أن العقل يمنعه؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وقد دخل بهذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعديل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فسنأتي إلى تفسير ميسر لهذه السورة في المجلس القادم، ثم نتم كلامه رحمه الله تعالى بعده، حيث يقول: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو. طبعا شيخ الإسلام شرع لنا في بيان الآيات العظيمة التي ذكرت صفات المولى سبحانه وتعالى ليدلل على ما كان قد طوره بكلام مرسل، أم أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه. الآن يدلل بالآيات التي أثبت الله فيها لنفسه الأسماء والصفات. وهذا كما ذكرنا في المقدمة من أعظم ما يميز هذه الرسالة العظيمة، وهي كثرة الاستشهاد بالقرآن. والاستشهاد بالقرآن هنا لضرب أصول القوم الذين ليس عندهم متمسك. القارئ لكتب أهل الكلام والمناطق والمنتسبين إلى الإسلام من الجهمية وغيرهم لن يجد في متونهم نصوصا، وإنما سيجد مقدمات ومخرجات وزندقات وهكذا. شيخ الإسلام هنا ملأ هذه الرسالة بالآيات والأحاديث التي تدلل على صدق ما قال. إلى درس القادم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا هدى وبصيرة وعلما. إذا ارتأيتم مع الأخت المشرفة أن يعني تعوضوا عن اليومين السابقين بدرس، فالأمر لكم إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله أولا وآخرا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.